لكل شيء له آية.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك الثناء، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت سبحانك. في السماء عرشك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. من استنصر بك نصرته، ومن أطاعك قربته، ومن أحبك أحببته، ومن عصاك أدبته، ومن حاربك كبته. فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فأقول إن عظمة الله تعالى لا يستطيع أحد أن يصل إلى وصف كنهها، لا أحد يستطيع أن يصف كنه ذات الله عز وجل. لك الحمد يا رباه، ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا، أو سال واد وأشعب. فتالله لو صغنا من الحب قصة تدبج بالمدح الجزيل وتكتب، ولو نسجت أعصابنا في مديحكم وسال دم بالحب يهمي ويسكب، وسرنا على أجفاننا ووجوهنا على وهج الرمضاء فيك تقلب. وقد أحرقت منا الرمال جفوننا، على النار نشوى أو على الشوك نسحب. لما بلغوا في وصف كنهك ذرة، ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا. فعظمة الله عز وجل مهما تحدثت عنها، فتؤمن أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلأجل هذا يتأمل الإنسان في الذي يعصي الله عز وجل. يقول أحد السلف لرجل: إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاعلم أن الله تعالى ينظر إليك، فنظر الله تعالى إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. إذا أراد أن يسرح نظره فيما حرم الله، فليعلم أن نظر الله إليه أسبق من نظره إلى المنظور إليه. ولأجل هذا جاء حبر من أحبار اليهود، وتنطق حبر أو حبر، يقول شيخنا ابن باز رحمه الله كلاهما صحيح، حبر من أحبار اليهود أي من علمائهم، قال: يا محمد، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تبارك وتعالى في الآية عن عظمة السماوات والأرض وأنها عظيمة جدا، يعني ليست في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأتى هذا الحبر وقال: يا محمد، إننا نجد في كتابنا أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والسماء على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك، أنا الله، أنا الملك، أنا الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه. ومن هذا الأثر نأخذ أيها الإخوة أن اليهود يعرفون عظمة الله لكن لم يفردوه بالعبادة. ومن هذا نأخذ صفة اليدين لله، فأن لله يدين تليق بجلاله وعظمته، وكلتا يديه يمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل بعد عمل النهار، وعمل النهار بعد عمل الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس يكونون على منابر من نور يوم القيامة، ثم قال: المقسطون، الذين يقسطون في أي أهليهم وما ولوا، على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وفي الحديث الآخر، وهو رواية ابن مسعود يرويها الترمذي وغيره، قال: يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى. هذه الأدلة كلها تبين أن لله يدين تليق بجلاله وعظمته، وأن كلتا يديه يمين. جاء في رواية مسلم: ويطوي السماوات بيمينه، قال: ثم يطوي الأرض بشماله. فهذه الرواية رواية شاذة ضعيفة. قال شيخنا ابن عثيمين: وإن صحت هذه الرواية فليس معناها شمال أن فيها نقص، ولكن تأتي بمعنى الرواية الأخرى بيده الأخرى، بيده الأخرى. فنؤمن أن لله يدين ولنا في صفات الله أمران أحفظهما، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لنا في صفات الله أمران، نصف الله تعالى بصفاته كما وصفه أهل السنة والجماعة، فنقول نؤمن بصفات الله تعالى كلها وبما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، ولا تشبيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا لنا في صفات الله أمران: تؤمن أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، أن لله يدين وأن لله عينين وأن الله يسمع وأنه يرى وأن له قدمين وأن له يدين، وهكذا كل هذه الصفات لله نؤمن بها. لنا في صفات الله أمران لا تنسوهما: الإقرار والإمرار. كل صفة تمر عليك لله تقر بها مباشرة تمرها كما جاءت، لا تقول كيف ولا لما، مباشرة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت لا تعرف ذات الله فلا تعرف صفاته، فلأجل هذا إذا كنت لا تعرف ذات الله فلن تعرف صفات الله. لنا في صفات الله أمران: الإقرار والإمرار. فأقر بالصفة في قول الله تعالى: ولتصنع على عيني إنك بأعيننا إنني معكما أسمع وأرى، نثبت أن لله عينين تليق بجلاله وعظمته، وأقول أقر بها كما جاءت وأمرها كما وصف الله نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن تثبت لله الإصبع على ما يليق بجلاله وعظمته جل في علاه. فهذه بعض المسائل الدقيقة المهمة في هذا الأمر. أيضا نأخذ من هذا أن النفوس الباطلة تقبل الباطل ويدلس عليها وتتبعه: خوف السماوات وأن كل سماء لها ملائكة وأن السماوات أيضا تخاف من الله عز وجل. إذن إذا كان الملائكة يخافون وهم خلق من خلق الله، فهل يجوز لأحد أن يستشفع بهم، أن يطلب منهم الشفاعة، أن يطلب منهم النفع والضر؟ أبدا. لأجل هذا نتأمل الآن في قضية الشفاعة. الشفاعة قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر. الشفاعة حتى في الدنيا واسطة. قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة هي التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. حتى في الدنيا إذا توسط الإنسان بعمل خير أنت تؤجر في هذا الأمر، وإن توسط له وتعلم أنه ليس من أهل الخير وأنه لا يصلح لهذا العمل فأنت أسأت عليك كفل ووزر من الأعمال التي يقوم بها. أما الشفاعة في الآخرة فإنها قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وتكون يوم القيامة لأهل التوحيد فقط. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وتكون يوم القيامة لأهل التوحيد فقط. الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولأجل هذا قال الله تعالى: وأنذر به، حذر وخوف بالقرآن الكريم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم ولي حبيب ونصير ومعين ينصرهم ويشفع لهم ويدفع عنهم، ولا أحد يشفع لهم أيضا، ما أحد ينفعهم حتى وإن كان قريبا لا يشفع لهم أبدا. وقال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جميعا، لأنها عبادة لا تصلح إلا لله. فنقول: لماذا كانت الشفاعة لله وحده؟ فنقول: لأن الشفاعة عبادة وتأله لا يصلح إلا لله عز وجل، فطلبه من غير الله تعالى شرك. فمن طلب الشفاعة من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين فقد وقع في الشرك. ولهذا قال الله تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فليس لهم أحد يشفع لهم ولا ينصرهم ولا يخلصهم من عذاب الله عز وجل. شروط الشفاعة أيها الإخوة شرطان. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله عز وجل وكم من ملك فين، وكم من ملك في السماوات والأرض، فيها الأرض، وكم من ملك في السماوات والأرض، هكذا الآية. لماذا؟ الأرض ما فيها ملائكة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآية هذه دلت على شرطي الشفاعة. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع أن تقبل فيه الشفاعة. ولأجل هذا شفاعة المشركين لا تقبل. لماذا؟ أولا لأن الله لم يأذن لهم أن يشفعوا، ثانيا لأن الله لا يرضى أن تقبل فيهم الشفاعة. طيب الشفاعة في المشركين هل تقبل؟ يعني لو أراد أحد من المؤمنين يشفع للمشرك لا تقبل. لماذا؟ لأنه لا يرضى الله عن المشفوع أن تقبل فيه الشفاعة. ولهذا إبراهيم عليه السلام يأتي يوم القيامة ويأتي أبوه آزر وعلى وجه أبيه قترة وغبرة، فإبراهيم عليه السلام يحزن فيقول يا أبي ألم أقل لك لا تعصيني، ألم أقل لك لا تعصني؟ قال يا إبراهيم مرني اليوم لا أعصك أبدا. فإبراهيم يحزن على أبيه ويقول يا رب ومن أخزى من أبي الأبعد، ومن أخزى من أبي الأبعد. فإبراهيم يريد أن يشفع في أبيه، فيمسخ الله آزر على هيئة ذيخ ملطخ بعذرته. الذيخ صغير الذئاب ملطخ بأذاه، الأذى الذي يخرج منه من النجاسات، ويلطخ فيصبح يعني في قلب إبراهيم منتن. فهنا إبراهيم يعني تذهب محبة أبيه من قلبه، ثم يجر إلى نار جهنم والعياذ بالله، طبعا لأنه كان كافرا. إبراهيم تلطخ معه ودعاه إلى الله وكفر، ولهذا لم يقبل من إبراهيم. لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. تخيل منطق إبراهيم المؤمن حتى مع أبيه مع قومه بكل رحمة وكل شفقة، سلام عليك، عليك مني السلامة والأمان، لن أؤذيك ولا أتكلم عليك لكنك خالفت أمر الله. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم أراد أن يستغفر لأبيه. قال الله تعالى في القرآن الكريم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، يتبرؤون من الكافرين ويحبون المؤمنين، هذه شعار المؤمن. إذ قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ما معنى هذا الاستثناء؟ المعنى لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قدوة مباركة في إبراهيم، في جميع فعل إبراهيم وقوله، إلا هذا القول لما قال لأبيه أستغفرن لك، لأن الاستغفار للمشركين محرم. قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه في الآية السابقة لأستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. متى يتبين أن الإنسان عدو لله؟ متى؟ إذا مات على الكفر، يتبين إذا مات على الكفر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. الأواه العائد، الأواب الرجاع التواب إلى الله عز وجل. إذن إبراهيم عليه السلام لم تقبل الشفاعة منه في أبيه لأن أباه مات كافرا. قد يسأل سائل يقول طيب لماذا لم تقبل شفاعة إبراهيم في أبيه وأنتم تقولون الشفاعة لا تقبل في الكافر، وقبلت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في عمه، في عمه وقد مات كافرا. قلنا الشفاعة لا تنفع الكافر فهو لا يخرج من النار، أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فهي شفاعة لا تخرجه من النار ولكنها تخفف عنه العذاب، وهذا فيه بيان لفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم على أبيه إبراهيم وإكرام الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه شيء آخر وهو أن أبا إبراهيم حاربه وعارضه وحارب الدعوة، وعم النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الدعوة، فهذا كان فيه شيء من الجزاء له. ولهذا يذكر بعض أهل السير أن أبا لهب لما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت تبشره أن أخاه عبد الله، طبعا مات، أن أخاه عبد الله ولد له ولد، ففرح هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء نبيا كفر به، فلفرحه يقول بعض أهل السير، وذكر هذا مثل ابن مثل أبو بكر الجزائري، مثل أبي بكر الجزائري رحمه الله في هذا الحبيب يا محب، غير من أهل العلم، أنه يقطر في حلق أبي لهب ماء بارد يخرج من مثل الظفر في كل يوم اثنين، لأنه فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يظلم أحدا شيئا، بسبب هذا الفرح يجازى حتى يعذب العذاب الأليم في الآخرة يوم يتقلبون في طبقات النار. فأبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنه أكثر من 10 سنوات وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم وقام على شؤونه منذ كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ منذ كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات وهو الذي يقوم على شؤونه، إلى أن وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 53 سنة، ما يقارب 53 سنة، وأبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول قولته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ولأجل هذا سيذكر هذا معنا في هذا الباب، سيذكر معنا في هذا الباب. يقول هنا في الأدلة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الآية كما ذكرت لكم يقول عنها أيضا ابن القيم رحمه الله: قطعت عروق شجرة الشرك والشك من القلوب. هؤلاء الذين يدعونهم لا ينفعونهم، بيّن الله تعالى بطلان عبادتهم في 4 مواطن: ادعوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هؤلاء كيف يصلح أن يكونوا آلهة يستغاث بهم ويدعون من دون الله وهم فيهم 4 نواقص؟ الأول أنهم لا يملكون شيئا، لقوله لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي الحبة الصغيرة. الأمر الآخر، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك. أيضا هم ليسوا شركاء مع الله، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذه المعبودات ليست معينة لله، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فليس منهم أحد معين لله. الأمر الرابع ماذا قال؟ وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الآخر أنهم لا يملكون شيئا ولا يشفعون إلا لمن أذن له، فهم لا يشفعون إلا بإذن الله، فأصبحوا ناقصين من 4 وجوه. أعود أيها الإخوة إلى قضية الشفاعة وأقول: الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أسرد الأحاديث ثم أعود لهذا الأمر. قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، وأن يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا بإذنه، إلا لمن أذن له الرب عز وجل، فقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن الكريم، كما نفاها القرآن الكريم. نعرف بهذا أيها الإخوة أن الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الآخر أن يأذن أن يرضى الله عن المشفوع أن تقبل فيه الشفاعة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول اللهم أمتي أمتي، فيشفع في أمته أول. وهذا دليل على وجود الشفاعة وعلى أن الذين ينفونها من الطوائف الأخرى هم على باطل، فالشفاعة ثابتة وحقيقية ونؤمن بها وهي من صلب ديننا. وقال أبو هريرة، قال له أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه بيان أن أسعد الناس من قال لا إله إلا الله، وأن أسعد الناس هم أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بدون فتلك الشفاعة لأهل الأخلاص فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة التي نفاها القرآن الكريم ما كان فيها شرك، وهذه الشفاعة المنفية، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى في مواضع، وهذه الشفاعة المثبتة. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام قسمان، القسم الأول شفاعة خاصة، وهذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد، وهي ثلاثة أقسام. الأول الشفاعة العظمى الذي ذكرنا أنه يفيق يوم القيامة فيكون أول من أفاق، فيقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهي تسمى المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الخلق. فالناس يدوكون في بعضهم، يذهبون إلى نوح، يا نوح ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفع عند الله لنا، أنت أبو البشر. فيقول لقد غضب الله، لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يأتون نوحا يستشفعون به، فيقول اذهبوا إلى غيري، أنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفع عند الله لنا. يقول اذهبوا إلى غيري لست لها أهلا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، يا إبراهيم أنت أبو البشر. هذا إبراهيم عليه السلام، يأتون إليه، يا خليل الرحمن اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفع عند الله لنا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. يقول إبراهيم لقد كذبت. وإبراهيم ما كذب، ولكنها معارض قالها إبراهيم لما سئل عن المرأة التي معه، وكان لو قال أختي لقتله الحاكم وأخذها، فقال لو قال هي زوجتي لقتله الحاكم وأخذها، حاكم ظالم، فقال هي أختي، ويقصد أنها أخته في الإسلام، إذ ليس على وجه الأرض مسلم ومسلمة غيرهما. فإبراهيم صدق في قوله. وهذه المعاريض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند حسن إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. والمعاريض أن تقول قولا يفهم منه المخاطب شيئا وتقول أنت إياه تقصد به شيئا آخر. فهذه الشفاعة العظمى، يعتذر إبراهيم عليه السلام، ويأتي موسى ويعتذر، موسى يا كليم الرحمن ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، يعتذر عنها ويقول إنني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فيعتذر عن الشفاعة. يقول اذهبوا إلى عيسى، يأتي عيسى عليه السلام، أنت عبد الله ورسوله، أنت روح القدس، عيسى بن مريم عليه السلام، فيطلبون منه الشفاعة، يعتذر ولكن لا يذكر له ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، رجل غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فيأتون رسولنا عليه الصلاة والسلام فيرفع رأسه ويقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويشفع. هذه الشفاعة العظمى. النوع الثاني الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فالناس يصلون إلى الجنة ولا يدخلون، يقفون على باب الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، يطلب أن يستفتح له فيفتح الباب، فيفتح الباب ويفتح النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل السير ثم يدخل بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أبو بكر الصديق، وينادى مع أبواب الجنة الثمانية، كل باب ينادى عليه أبو بكر الصديق. هذه كرامة من الله تعالى لهذا الرجل الصالح. أيضا النوع الثالث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وشفاعته في عمه أبي طالب لأن أبا طالب كان يدافع عنه وكان يحمي الإسلام وله مواقف خيرة مع الدين ولم يحارب الإسلام قط، ولهذا كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحثه على الدعوة إلى دينه، يقول فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، واشرح وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فكان يحميه ويمنع أحد أن يصل إليه، وكان يخاف عليه حتى إذا وضعه في الليل ينام أمام أنظار الناس الموجودين، إذا نام الناس ونام أبناؤه يأتي فيأخذ أحد أبنائه فيضعه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ويضعه في مكان آخر. فهنا جاء العباس قال يا رسول الله هل نفعت عمك فإنه كان يدافع عنك؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. يوضع لأبي طالب شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وهذا أبو طالب عند بعض أهل العلم أنه أخف أهل النار عذابا. لقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أخف أهون أهل النار عذابا من يوضع أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار. وإلا هو تخيل من حرارة الجمرتين يغلي منهما الدماغ كما يغلي القدر إذا وضع على النار، ومع هذا هذا أهون أهل النار عذابا. فيا من تعبدون غير الله وتدعون غير الله وتطلبون الشفاعة من غير الله عز وجل، عودوا إلى الله عز وجل. يا من تتوسل بالمقبورين بأصحاب القبور بالأولياء بالصالحين بالأنبياء بالملائكة، تدعوهم تستغيث بهم تتوكل عليهم، يجب عليك أن تعلم أن هذا الشرك يخرجك من الإسلام، يوجب لك الخلود في النار، فعليك أن تعود إلى الله عز وجل وأن تستغفر ربك سبحانه وتعالى. هذه أنواع الشفاعة الخاصة. أنواع الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة في قوم من العصاة ألا يدخلوا النار، الشفاعة في قوم من العصاة أمر بهم إلى النار، يشفعون فيهم ألا يدخلوا النار. فهذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عموما للموحدين الصادقين. ونعلم أيها الإخوة أن الكذابين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وهذا في تحذير للكذب، أن الكذابين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فلنتنبه أن الكذب حرام ولا يجوز، لا جدا ولا هزلا ولا مزحا، وليس هناك كذبة سوداء ولا كذبة بيضاء، الكذب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وقال عليه الصلاة والسلام عن المنافقين خصال المنافقين ثلاث، أو قال في ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهناك في الحديث الآخر إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. الشاهد من هذا أن الكذب ليس من صفات المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل الخلال، وهذا الحديث في السنن، يطبع المؤمن على كل الخلال إلا الخيانة والكذب. فالشفاعة هنا الأولى يشفعون في قوم من العصاة من أهل التوحيد ألا يدخلوا النار. النوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة في إخراج أناس من العصاة في النار فيخرجونهم من النار. إذن النوع الثاني الشفاعة في إخراج أناس من العصاة من النار. النوع الثالث الشفاعة في قوم من أهل الجنة في زيادة درجاتهم وثوابهم، يعني يشفعون في أناس هم في الجنة فيشفعون فيهم فتزاد درجاتهم ويزاد ثوابهم فيرفعون في الدرجات. من هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل التوحيد والإخلاص. أهل الشفاعة أيها الإخوة هؤلاء من المؤمنين، ولهذا يشفع المؤمنون وتشفع بعض سور القرآن ويشفع القرآن ويشفع بعض الناس بعض الرجال بعض النساء. فهذا يدلنا على أنه يجب أن نعلم أن حتى الذين يشفعون دليل على كرامة الله تعالى لهم. فهذا الباب ينبغي أن نفرد الله تعالى به، وأن الشفاعة لا تكون إلا لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولهم جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم.
فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد. وفي كل شيء له آية تدل على